نعم.
قال القاضي أبو شجاع غفر الله له: فصل في المسح على الخفين. ولو المسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبترئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل.
هذا فصل في أحكام المسح على الخفين. قال: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. الشرط الأول: أن يفترئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي لابد أن يكون متطهرا طهارة كاملة بغسل القدمين، هذا هو المقصود، أن يكون قد غسل قدميه فيلبس الخفين على هذه الطهارة الكاملة. الشرط الثاني: أن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. محل غسل الفرض من القدمين يبدأ من ماذا؟ من رؤوس الأصابع وينتهي إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لهذا الجزء كله، لا يظهر منه شيء. الشرط الثالث: أن يكون أي الخفان مما يمكن تتابع المشي عليهما، أي يمكن للإنسان أن يمشي في هذين الخفين كما يمشي في نعليه تماما، يعني الخف بمنزلة النعل، كما يسير بالنعل في الشوارع والطرقات مثلا، فإنه يسير في الخفين بهذه الطريقة. هذا هو معنى تتابع المشي عليهما. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، يعني من كان من أهل الحضر لم يسافر يمسح مدة يوم وليلة. قال: والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أي من كان مسافرا غير مقيم فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، أي يبدأ حساب المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين. فإذا لبس الخفين مثلا في وقت الصبح وأحدث في وقت الضحى، فإن بداية الحساب تكون من وقت الضحى، فيمسح حتى الضحى من اليوم التالي إن كان مقيما، فبداية الوقت على المذهب من حين الحدث. قال: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. يعني إن ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر، مسح صلاتين مثلا ثم سافر بعد ذلك، فإنه يتم مسح مقيم، أي يوما وليلة. والعكس كذلك أيضا، لو أنه مسح وهو مسافر، مسح يومين بليلتين مثلا ثم أقام رجع إلى بلده، فإنه يتم مسح مقيم، أي يوما وليلة أيضا. طبعا في الصورة التي ذكرتها سينزع الخفين، ليس المقصود أنه يضيف يوما وليلة إلى اليومين، إنما المقصود أنه ينزع الخفين مباشرة. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء. أولا: بخلعهما، إذا خلع الخفين بطل المسح. الثاني: انقضاء المدة، إذا انقضت المدة اليوم والليلة للمقيم، أو الثلاثة الأيام بلياليهن للمسافر، فإذا انقضت المدة بطل المسح. الثالث: ما يوجب الغسل، وهذا درسناه في الباب الماضي، فإذا حدث شيء من موجبات الغسل فقد بطل المسح، وواجب أن يغتسل المسلم غسلا كاملا. باب المسح على الخفين فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين. الخفان مثنى خف، وهو النعل الذي يكون من الجلد، ويجوز المسح عليهما بالسنة المتواترة والإجماع، ويأتي ذكر طرف من الأحاديث، وهنا حديث مهم، وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يريد أن إسلام جرير كان بعد نزول الآية التي فيها وأرجلكم إلى الكعبين، فاندفع احتمال كون الحديث منسوخا بهذه الآية. يعني يقال مثلا المسح على الخفين كان قبل نزول قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الفهم معناه ماذا؟ أن المسح على الخفين نسخ بهذه الآية، صار منسوخا بقوله وأرجلكم إلى الكعبين، لأن قوله وأرجلكم إلى الكعبين هذا معناه إيش؟ الغسل، غسل الرجلين. فقد يظن أحد أن المسح على الخفين قد نسخ بهذه الآية. فحديث جرير هذا أهميته في ماذا؟ أنه كان بعد نزول المائدة. جرير أسلم أيضا بعد أسلم أصالة بعد نزول المائدة، تمام، بعد نزول هذه السورة. فتبين أن الحديث الذي فيه المسح على الخفين كان بعد الآية لا قبلها، فهذا دليل على أنه محكم، على أن المسح على الخفين محكم وليس بإيش؟ وليس بمنسوخ. نعم. فروع: الفرع الأول، المسح على الخفين يجزئ في الوضوء فقط دون الغسل ودون إزالة النجاسة. يعني لا يجزئ المسح في الغسل، من وجب عليه الغسل فقد وجب عليه أن يستعمل الماء في بدنه كله ولا يصح له أن يمسح على الخفين. وأيضا إزالة النجاسة، من كان على بدنه نجاسة فإن الواجب في حقه أن يستعمل الماء أو أي مزيل يصلح لإزالة النجاسة، لا يصح له أن يمسح على الخفين بناء على إزالة النجاسة. أما الغسل فلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين إلا من جنابة. وأما إزالة النجاسة فلأن المسألة تعبدية، وإزالة النجاسة ليست في معنى رفع الحدث حتى تقاس عليه. الفرع الثاني: الأفضل لمن كان لابسا للخف أن يمسح عليه ولا يتكلف نزعه لكي يغسل قدميه، والأفضل لمن كان غير لابس للخف أن يغسل قدميه ولا يتكلف لبس الخف لكي يمسح عليه. إذن الأفضلية هنا بحسب الحال، من كان غير لابس للخف فإنه يغسل قدميه ولا يتكلف لبس الخف حتى يمسح عليه، والعكس صحيح. المسألة الثانية: شروط جواز المسح على الخفين. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة كاملة بالماء، والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فرع: لو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها، ثم غسل الرجل الأخرى ثم لبس خفها. واضح؟ يعني غسل قدميه ولبس الخفين في كل قدم بعد غسلها، غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الخف. ما الحكم هنا؟ المذهب أنه لا يجوز له المسح، والراجح أنه يجوز له المسح، لأنه صدق عليه أنه أدخل رجليه على طهارة، أليس كذلك؟ تحقق فيه أنه أدخل رجليه على طهارة، وعندما غسل الرجل اليمنى فقد ارتفع ما بها من الحدث، وعندما غسل اليسرى فقد ارتفع ما بها من الحدث، فالمسألة جائزة إن شاء الله. الشرط الثاني: أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، والمقصود ألا يكون بهما ثقوب يظهر منها شيء من محل الفرض، وهذا على المذهب. والراجح جواز المسح على الخف المخرق إن كانت الخروق يسيرة عرفا لا تمنع من إطلاق اسم الخف، يعني إن كان الذي يراه يقول هذا خف إن كان الذي يراه يقول هذا خف لم يزل عنه اسم الخف، تمام، وهذا يكون مع الثقوب أو الخروق اليسيرة، فإن كان فيه خرق يسير فلا حرج. والدليل أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت لا تخلو من الخروق، هذا معلوم بطبيعة الحال نظرا لشدة العيش الذي كان فيه الصحابة رضي الله عنهم. هذا إذا تكلمنا على الخروق المعتادة التي تكون مثلا عند رؤوس الأصابع أو في أسفل الخف. طيب لو كان المقصود بستر محل الفرض أن يصل الخف إلى الكعب، أن يصل الخف إلى الكعب، فهذا صحيح، لا بد في الخف أن يكون واصلا إلى الكعب. لماذا؟ لأنه لو لم يصل إلى الكعب فسينكشف جزء من القدم، الكعب وما حواليه أو الكعبان وما حواليهما، وهذا الجزء قد يكون كثيرا لا يسيرا، تمام، فلهذا قلنا إذا كان لا يصل إلى الكعب فإنه لا يمسح عليه. الشرط الثالث أن يكون صالحين للمشي عليهما، والمقصود أن يكون أن الجورب المعروف ونحوه لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح للمشي فيه، يعني لا يمكن أن نمشي في الشارع بهذه الجوارب التي نلبسها، إلا أن يكون صفيقا منعلا، يعني أن يكون فيه نعل من أسفله من الجلد مثلا بحيث يكون مثل الخف تماما أو قريبا منه، فهذا هو الذي يجوز المسح عليه لأنه يصلح المشي فيه، هذا هو المذهب. والراجح جواز المسح على الجورب ونحوه من اللفائف التي توضع فيها القدم، يعني إذا لبس الجورب جاز المسح عليه، أو إذا لف أي شيء على قدمه جاز المسح عليه. والدليل حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب ما يلف على الرأس، والتساخين ما يلبس في القدم لتدفئتها، فهذا عموم، كلمة التساخين عموم، دخل فيها إيش؟ الجورب، دخل فيها الجورب. والمعتبر في الجورب فقط أن يكون صفيقا يمنع نفوذ الماء إلى القدم، هذا هو المعتبر فقط، تمام؟ طيب لماذا؟ لأن الجورب الرقيق الذي ينفذ منه الماء لو مسح عليه فقد مسح بالماء على قدمه، تمام؟ يعني الماء وصل إلى القدم كأنه مسح بالماء على القدم، وهذا لا يجوز، لأنه سبق معنا أنه لا بد من غسل القدم بالماء، فما دام سيستعمل الماء فلا يجوز له أن يمسح على قدمه بالماء. إذن لابد في الجورب أن يكون صفيقا يمنع نفوذ الماء إلى القدم. فروع: الفرع الأول يشترط أن يكون الخف طاهرا، وضد الطاهر شيئان: النجس والمتنجس. النجس هو الذي عينه نجسة، كالخف الذي صنع من جلد ميتة قبل دبغه، جلد الميتة قبل الدبغ ما حكمه؟ نجس، فإذا صنع منه خف فهذا الخف اسمه نجس، نجس العين. وأما المتنجس فهو الطاهر الذي أصابته نجاسة، عينه طاهرة لكن أصابته نجاسة، كالخف الطاهر الذي سقط عليه بول أو براز. طيب الخف النجس لا يصح المسح عليه، الخف المتنجس إن كان في غير موضع النجاسة صح المسح عليه لأن النجاسة ليست في موضع المسح. طيب هل هذا معناه أننا نبقي النجاسة؟ لا، لأن الخف سيصلى فيه، وإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، إنما نحن نتكلم الآن على صحة المسح، هل يصح المسح أم لا؟ فالمسح على المتنجس صحيح ما دام أنه على الجزء الطاهر. الفرع الثاني: النعال المعتادة التي ينكشف بها كثير من القدم لا يجوز المسح عليها، النعال المعتادة التي نلبسها لا يجوز المسح عليها، إنما يجوز المسح على النعال التي يشق نزعها، كمثل أحذية الجيش والشرطة التي يشق نزعها، فهذا يجوز المسح عليه كالخف تماما. الفرع الثالث، إذا لبس خفا فوق خف، وهذه مسألة تسمى الجرموق، أن يلبس خفين أحدهما فوق الآخر. إذا كان قد لبس الأعلى على طهارة غسل جاز له أن يمسح عليه، يعني غسل قدميه ولبس الخف الأدنى على طهارة ولبس الخف الأعلى على هذه الطهارة أيضا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح على الأعلى لأنه لبسه على طهارة غسل. وأما لو لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث ثم لبس الأعلى، ففي هذه الحالة يمسح على الأسفل ولا الأعلى؟ على الأسفل، أحسنتم، لأنه لبس الأعلى على حدث على غير طهارة، فلا يجوز له أن يمسح عليه. الفرع الرابع، في المسألة السابقة، لو مسح على الخف الأعلى ثم خلعه في أثناء المدة، فيجوز له أن يكمل المدة على الأسفل لأنه لبسهما معا على طهارة، يعني لبس هذا على طهارة وهذا على طهارة بالغسل، فإذا فهو في خلال المدة مخير بين أن يمسح على هذا أو ذاك، فلو خلع الأعلى جاز له أن يمسح على الأسفل. المسألة الثالثة، مدة المسح على الخفين. المذهب وهو الصواب أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والدليل أولا حديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثانيا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. فروع: الفرع الأول، يبدأ حساب المدة من أول مسحة خلافا للمذهب. المذهب كما تقدم معنا أنه يبدأ المدة من إيش؟ من الحدث. لا، الراجح أنه يبدأ المدة من المسح حتى يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة. هذا هو الدليل، الدليل أنه حتى يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة، فإن البداية تكون من حين المسح. طيب، في الصورة التي ذكرناها منذ قليل، لو أنه لبس في صلاة الصبح وأحدث في وقت الضحى ثم مسح في وقت الظهر، فعلى الراجح يبدأ المسح من إيش؟ من وقت الظهر، ويمسح حتى الظهر من اليوم التالي، تمام؟ هذا على الراجح. وأما على المذهب فإنه يمسح إلى وقت الضحى، وهذا مرجوح، إنما الراجح أن يمسح إلى وقت الظهر. الحمد لله. أما بعد، الفرع الثاني، عند اختلاف الحال بين السفر والإقامة يعمل بالأحدث، يعني إذا مسح مقيما ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام، ففي الحالتين يعمل بالأحدث، أي بالحالة الحادثة الجديدة التي دخل فيها. فإذا ابتدأ وهو مقيم ثم سافر فماذا يفعل؟ يتم مسح مسافر، هذا هو الأحدث. طيب، إذا ابتدأ وهو مسافر ثم أقام فماذا يفعل؟ يتم مسح مقيم، لأن هذا هو الأحدث. طيب، الصورة الثانية واضحة. الصورة الأولى دليلها أنه صدق عليه أنه مسافر فينتقل إلى العمل بأحكام السفر، كما أنه في الصورة الثانية ينتقل إلى العمل بأحكام الإقامة. وأما المذهب فكما مر معنا في المتن أنه يتم مسح مقيم في الصورتين جميعا. المسألة الرابعة، مبطلات المسح على الخفين. أولا وثانيا، خلع الخفين وانقضاء مدة المسح، هذا على المذهب. والمقصود أنه إذا خلع الخفين فقد بطل المسح، لابد له أن يجدد الطهارة بالماء. وإذا انقضت المدة عليه، لو أنه مقيم ومر يوم بليلة فقد بطل المسح ووجب عليه أن يجدد طهارة بالماء، يعني لا يجوز له أن يصلي أصلا حتى يجدد طهارة بالماء. واضح؟ طيب، على الراجح أنه لا يبطل المسح بشيء من ذلك. ما معنى البطلان هنا؟ أنه يجوز له أن يصلي ما دام على طهارة، يعني هو الآن على طهارة وخلع خفه ولا يزال متطهرا وحضرت الصلاة، يجوز له أن يصلي وإن كان قد خلع الخف. تمام؟ إذن خلع الخف ليس مبطلا، لماذا؟ للمسح، أي بهذا المعنى الذي ذكرناه. نفس القضية لو انتهت المدة وهو على طهارته وحضرت الصلاة، فيجوز له أن يصلي وإن انتهت المدة. ليس المقصود أنه يستمر في المسح، الاستمرار في المسح لا يصح لأن المدة إيش؟ انتهت. تمام؟ نعم. إذن لا يبطل المسح بشيء من ذلك، بمعنى أنه لو كان طاهرا فطهارته باقية ولا يلزمه أن يتوضأ ولا أن يغسل قدميه. والدليل أنه قد تطهر على وجه صحيح، والأصل بقاء هذه الطهارة، ولم يأتي دليل على انتقاضها بمجرد انقضاء المدة أو نزع الخفين في أثنائها، كما أنه لو حلق شعره أو قص أظافره بعد الوضوء لم يلزمه تجديده. يعني هنا قياس، لو أنه مسح على رأسه وكان له شعر ثم حلق شعره، يجوز له أن يصلي أم لا؟ يجوز، ليست حلاقة الشعر تبطل الوضوء أو المسح على الرأس. تمام؟ نفس القضية هنا في المسح على الخف. ثالثا من المبطلات ما يوجب الغسل لا الوضوء، يعني الأشياء التي توجب الوضوء لا تبطل المسح على الخفين، لا يزال الحكم مستمرا ويجوز له أن يمسح في المدة، وإنما الذي يوجب الخروج عن حكم المسح هو ماذا؟ موجبات الغسل. وذلك لحديث صفوان بن عسال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فرع: لو توضأ ولبس خفة ثم مسح عليه ثم خلعه في أثناء المدة، توضأ ولبس الخف ومسح عليه ثم خلعه في أثناء المدة، فليس له أن يعيد لبسه ويكمل المدة عليه، لأنه حينئذ لن يلبسه على طهارة غسل. المعتبر أنه يلبس الخف على طهارة غسل، على طهارة غسل فيها قدمه. تمام؟ طيب، الآن هو توضأ ولبس الخف ومسح عليه ثم خلع الخف وأراد أن يلبسه مرة أخرى، لو لبسه سيكون قد لبسه على طهارة إيش؟ مسح، وهذا لا يصح، لابد أن يلبسه على طهارة غسل. طيب، متى يصح؟ لو توضأ ولبس خفة ثم خلعه قبل أن يمسح عليه، ثم خلعه قبل أن يمسح عليه، ففي هذه الصورة لو أنه لبسه مرة أخرى وأراد أن يمسح جاز له المسح، لأنه لبسه على طهارة إيش؟ غسل. نعم. المسألة الخامسة: كيفية المسح. المذهب أن الواجب في المسح أقل جزء من أعلى الخف، والمستحب أن يمسح أعلى الخفين وأسفلهما، والراجح أنه يمسح على ظاهر خفيه مسحة واحدة بكلتا يديه كما دلت عليه ظواهر الأحاديث، حتى وإن لم يستوعب جميع الظاهر فإن هذا ليس بشرط. والراجح أيضا أنه لا يستحب مسح أسفل الخف لأنه لم يرد في السنة. وقد ورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. المسألة السادسة: المسح على العمامة. هذا ملحق بالمسح على الخفين لأن الحكم واحد وهو المسح. المذهب أنه يمسح على العمامة مع الناصية، والناصية هي مقدم الرأس، يمسح على العمامة مع الناصية ولا يمسح العمامة وحدها، والراجح أنه يجوز له أن يمسح على العمامة وحدها. والدليل أولا حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. ثانيا عموم حديث ثوبان رضي الله عنه المتقدم من جهة لفظ العصائب، العصائب ما يلف حول الرأس والعمائم من ذلك. ويجوز أيضا المسح على العمامة مع جزء من الرأس، والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، ولكن هذا لم يكن دائما، بل دل حديث عمرو بن أمية مثلا على أنه مسح على العمامة وحدها. إذن يجوز أن يمسح على العمامة وحدها، ويجوز أن يمسح عليها مع جزء من الرأس. فروع: الفرع الأول في حكم العمامة كل ما يلبس على الرأس للرجال والنساء جميعا مثل خمر النساء، يعني خمر النساء الخمار الذي تلبسه المرأة يجوز أن تمسح عليه. الشرط هنا في جميع هذه الأشياء أن يكون مما يشق نزعه، إذا كان في نزعه مشقة تمام. وأما إذا كان ليس في نزعه مشقة كأغطية الرأس المعروفة المعتادة فهذا لا يجوز المسح عليه، إنما يجوز المسح على العمامة وما في معناها، سواء كان هذا للرجال والنساء. الفرع الثاني: الأحوط في العمامة مراعاة الطهارة والمدة، يعني أن يلبسها على طهارة وأن يراعي المدة كما ورد في المسح على الخفين، وذلك لأنها اقترنت بالخفين فالأصل أن تكون أحكامهما واحدة. ثالثا: الفرع الثالث: لا يمسح الأذنين مع العمامة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الرابع: لا يشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، بل المعتاد أنه لا بد أن يظهر جزء يسير من الرأس، فهذا معفو عنه، يعني هذا معتاد أنه يظهر جزء من الرأس، فلو أنه مسح على العمامة وحدها دون هذا الجزء فهذا مغتفر، لأنه موجود في العادة لمن يلبس العمامة فلا حرج فيه. الفرع الخامس: يمسح أكثر العمامة كما هو الشأن في الخف، يعني المسح في العمامة يكون لأكثر العمامة، يعني ليس قدرا يسيرا ولا يشترط أن يكون في جميع العمامة، بل المعتبر أنه يمسح أكثرها. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام المسح على الخفين.